بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أن حديثنا اليوم سيكون خاتمة حديثنا عن رحلة الغيب في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسألخص ما قد قلته لكم في الحلقة السابقة والتي قبلها، وأجيب بعد ذلك عن سؤال يتطارحه كثير من الناس عند الحديث عن المغيبات وحديث القرآن عنها وعلاقتها بالعلم الحديث. قلت لكم أيها الإخوة إن حديث القرآن عن الجزاء الغيبي الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لعباده، إن على سبيل الوعد أو على سبيل الوعيد، يلعب دورا كبيرا في حياة الإنسان النفسية والأخلاقية. وأحب أن أجمع لكم نسار ما قد قلت في هذا الجانب في كل من الحلقة السابقة والتي قبلها. قلت لكم إن حديث القرآن عن الجزاء الغيبي الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى به الإنسان يلعب دورا كبيرا في خلق الطمأنينة للنفس بين جوانح الإنسان، وفي تصعيد حياة الإنسان إلى قدر كبير من السكينة ومن الرضا ومن الهدوء ومن مشاعر السعادة. ولولا ارتباط الإنسان بهذا الجزاء الغيبي الذي يحدثه به لما تحقق له شيء من معاني هذه الطمأنينة النفسية قط، مهما حاول الإنسان عن طريق الوسائل التربوية المختلفة. فتفاعل الإنسان مع الجزاء الغيبي الذي يحدثنا به الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الإنسان الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنعم الوفيرة وبالغنى الكبير لا يقع في مغبة طغيان، ولا يقع في مغبة عتو ولا استكبار أبدا، بل يتعامل مع غناه ويتقلب في نعيمه وهو في غاية العبودية لله سبحانه وتعالى. ارتباط الإنسان بالجزاء الغيبي الذي يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنه يجعل هذا الإنسان إن طافت به مصيبة أو نزلت به محنة متجملا متسما بطمأنينة النفس، متسما بسكينة الفؤاد، فلا يجزع ولا تحوله المصيبة إلى إنسان يقع بين براثن الشقاء. ولولا ارتباط هذا الإنسان بالجزاء الغيبي الذي ادخره الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه الحياة الدنيا لزجته هذه المصائب ربما في انتحار أو في معنى من معاني الانفجار أو في شقاء وبيل. ونحن قد استعرضنا طائفة من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى التي يحدث الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان عن الجزاء الذي ادخره لمن أكرمه الله في دار الدنيا بالغنى فلم يطغه الغنى، ولمن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمصائب فلم تزجه هذه المصائب في معنى من معاني الاضطراب، بل إن هذا الإنسان الذي تفاعل مع الجزاء الغيبي الذي يحدثنا عنه الله سبحانه وتعالى يقع بين براثن الموت وهو مطمئن البال هادئ النفس. فاعجب لهذا الذي يفعله الحديث الغيبي في كتاب الله عز وجل. ولعلي من الخير أن أذكركم بالساعة التي وقع فيها بلال رضي الله عنه في سكرات الموت، وكان الصحب والأهل من حوله جزعين، وقد سمع واحدا منهم يقول واكرباه، فأجابه قائلا وهو يعاني من سكرات الموت بل واطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ما الذي جعل هذا الشعور يتغلب على آلام الموت بين جوانحه؟ الذي جعل هذا الشعور يتغلب على آلام الموت بين جوانحه تفاعل بلال مع حديث القرآن عن المغيبات التي ادخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان بعد الموت. فهو قرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي سيلقاه المؤمنون بالله عز وجل الخاضعون لحقائق العبودية لله سبحانه وتعالى، المتطامنون للأوامر الربانية التي كلفهم الله عز وجل بها. هذا عما يفعله الإيمان بالجزاء الغيبي فيما يتعلق بتربية النفس، وفيما يتعلق ببعث السكينة وبالهدوء بين جوانح الإنسان. فلا هو إن استغنى يذكره الغنى ويبطره ويجعله يطغى ويبغي، ولا هو إن زج من هذه الحياة الدنيا في مصائب وآلام تجعله هذه المصائب يشقى أو يتألم أو يزج به في معنى من معاني الانفجار أو يكاد يشرف بنفسه على الانتحار. هو في كلتا الحالتين يسير على صراط من الاستقامة والهدوء والرضا. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن، إن أحواله كلها له خير، إن استغنى شكر فكان ذلك خيرا له، وإن افتقر صبر فكان ذلك خيرا له. عجبا للمؤمن، إن نفسه لتقعقع بين جنبيه أن يقع في سكرات الموت وهو بخير على كل حال. فما هو دور الجزاء الغيبي الذي يخاطبنا الله عز وجل به أيها الإخوة في كتابه سبحانه وتعالى في تصعيد الأخلاق إلى المستوى الإنساني السليم؟ قلت لكم وأعود فأقول، حتى نتأكد أيها الإخوة أن كثيرا من آلامنا التي نعاني منها في هذا المجتمع لا دواء لها إلا الرجوع إلى كتاب الله. كثير من مصائبنا الاجتماعية لا منجاة منها إلا بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. تفاعل الإنسان مع الجزاء الغيبي الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده اليوم يحيل الإنسان من ذلك الشحيح البخيل الضنين بماله إلى الإنسان الكريم الجواد المعطي. ذلك لأنه قرأ قول الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، وهذا وعد غيبي. قرأ قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أشبع بهذه الكلمات بهذه الآيات التي تتضمن هذا الوعد القاطع بهذا الجزاء، ومن ثم فإن هذا الحديث الغيبي يرقى بخلق هذا الإنسان، وإذا هو قد تجرد وتخلص من شحه وبخله وأصبح الإنسان الكريم المعطاء الجواد. تفاعل الإنسان مع الجزاء الغيبي الذي يحدثنا عنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يجرد الإنسان من طبيعة الغدر ومن طبيعة الخيانة إلى الوفاء، إلى إنفاذ العهود، إلى مراقبة على الله شيء، وأكرر هذا الكلام معنى متواضعا متواضعا قللا بعد أن كان متكبرا. ويتهدد المتكبرين ويتوعدهم بأشد أنواع العقاب ويقول عنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي مستحيل دخول الجنة لهؤلاء المتجبرين المتكبرين. ويسمع قول الله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وإذا به وقد أصغى إلى هذه الكلمات التي تتضمن الوعيد الشديد المؤكد القطعي للمتكبرين والمتجبرين، وإذا بكبريائه قد ذابت، وإذا بتجبره قد تحطم، وإذا به قد تحول إلى إنسان متواضع، إلى إنسان يرى كل الناس ربما خيرا منه، فتمتد ما بينه وبينهم العلاقة على أحسن حال من الود والوئام. ولولا تفاعله مع هذا الحديث الغيبي في كلام الله سبحانه وتعالى لما تأثر. تفاعل الإنسان مع الجزاء الغيبي في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيله من إنسان جبان خائف من الإقدام في المغامرات التي ينبغي أن يقدم فيها إلى إنسان شجاع، إلى إنسان مستبسل قد رخصت أمامه حقيقة الحياة، ومن ثم فهو مستعد أن يبذل روحه وكل ما يملك في سبيل القيم، في سبيل المبادئ، في سبيل الأرض والوطن، مستعد لأن يفعل هذا كله. لكن ما الذي حوله من ذلك الجبان الرعديد إلى هذا الإنسان الذي هانت عليه الحياة وأصبح من الشجاعة بمكان؟ تأمله في الجزاء الغيبي، وتأمله في حديث الله سبحانه وتعالى عما بعد الموت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصغى إلى كلام الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه، فتبين من الحديث الغيبي الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى به الإنسان أن الإقدام لا يعجل أجلا ولا يؤخر أجلا. وأصغى إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا حديث الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هذا الكلام الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى به الإنسان جعله ينطلق من أسر جبنه، جعله يعتق من أسر خوفه. وإذا به الإنسان المقدم المقبل على الأخطار، ثم إنه يضع لإقدامه ولإحجامه الموازين المنطقية من خلال أيضا حديث القرآن له ومخاطبته إياه، متى ينبغي أن يحجم ومتى ينبغي أن يقدم. فانظروا أيها الإخوة، ولا أريد أن أفيض أكثر مما أفضت، فإن هذا الكلام يغني فيما أعتقد. تصوروا لولا هذا الجزاء الغيبي الذي خاطبنا الله سبحانه وتعالى به، ولولا تفاعلنا واصطباغنا وتأثرنا وتصديقنا لهذا الجزاء الغيبي، أفكان للشحيح أن يتحول إلى إنسان كريم؟ وكلكم يعلم الفرق بين أذى الشح في المجتمع وبين خير الكرم في المجتمع. أفكان للإنسان أن يتحول وهو الغدار، وهو الإنسان الذي إذا تكلم كذب، وهو الإنسان الذي يفجر في تعامله مع الناس؟ أفكان له أن يتحول إلى الإنسان الوفي، إلى الإنسان الصدوق، إلى الإنسان المخلص في التعامل مع الآخرين بالدرهم والدينار؟ لولا تفاعل الإنسان مع حديث القرآن عن الغيب والجزاء الذي ادخره لعباده بعد الموت، إن وعدا للصالحين أو وعيدا للطالحين، أفكان الإنسان المتكبر المتجبر الذي ينتشي ويسعد بمشاعر كبريائه على الآخرين، أفكان له أن يترك كبرياءه ويخلع رداء جبروته ويتحول إلى إنسان متطامن؟ كلكم يعلم الجواب عن هذا أيها الإخوة. ما الزبدة التي ينبغي أن ننتهي إليها جميعا؟ هي أن نعلم أن أدواءنا الأخلاقية التي نعاني منها لا والله لا يمكن أن تذوب إلا في ضرام إيماننا بحديث الله سبحانه وتعالى لنا عن المغيبات التي ادخرها بعد الموت لعباده. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. وإذا كانت هذه الفرصة التي نصغي فيها إلى هذه الحقائق فرصة تجعلنا نجدد تعاملنا مع الحياة على النهج الأسلم، فلماذا لا نودع نهجا ونستقبل نهجا جديدا أيها الإخوة؟ لماذا لا نحاول أن نعود إلى كتاب ربنا لنجد فيه العلاجات الشافية لكثير من أدوائنا وأمراضنا وآلامنا؟ هذه هي خلاصة ما قد قلت في الأسبوع الماضي، وأحببت أن أكررها وأؤكدها لكي تترسخ في أذهاننا، لعلها تدفعنا إلى عهد جديد من الاصطلاح مع الله، لعلها تدفعنا إلى عهد جديد من الرجوع الصادق الفعلي المخلص إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد، فأختم حديثي عن رحلة الغيب في كتاب الله عز وجل بجواب عن سؤال. كثيرون هم الذين يسألون أيها الإخوة عن أثر العلم الحديث في اختراق المغيبات التي أخفاها الله عز وجل عنا، ذلك لأن كثيرين هم الذين يتصورون أن العلوم الحديثة مخرت جدران المغيبات واخترقت الحواجز تلو الحواجز، وأمكنت الإنسان أن تبصره بكثير من الغيوب التي تحدى بها الله عباده أن يعرفوها، وهم قد عرفوها. هذا هو السؤال. وكثيرا ما يضرب المثل في مثل هذه الحال عندما يسأل أحدهم هذا السؤال بالجنين مثلا، فقد كان الجنين مضرب المثل في الغيب الذي لا يعرفه أحد، وإذا هو اليوم أصبح مضرب المثل في الغيب الذي يعرفه العلماء جميعا. وربما ذهبت المرأة الحامل إلى الطبيب لتسأله عن ذا بطنها، أي عن الشيء الذي يحويه رحمها، أهو ذكر أم أنثى؟ وما أيسر بواسطة دراية بسيطة معينة أن يتبين أن الجنين سيكون ذكرا أو أنثى. فكيف نوفق بين هذا الذي وصل إليه العلم وبين ما يقوله كتاب الله عز وجل وما يتحدى به الناس من أنهم لن يعرفوا شيئا أخفاه الله سبحانه وتعالى عنه في تلافي في الغيب؟ أقول لكم في الجواب أيها الإخوة، إن الله عندما تحدى عباده أن يضعوا أيديهم على مفاتيح الغيب. هذا هو التحدي المعلن في كتاب الله عز وجل. تحدى الله عباده أن يضعوا أيديهم على دساتير الحوادث الغيبية. طبعا إذا وضعوا أيديهم على دساتيرها أمكنهم أن يتحكموا بها، لن يستطيعوا أن يضعوا أيديهم على مفاتيح هذه الأحداث الغيبية أو دساتيرها إطلاق. أين نقرأ هذا التحدي؟ نقرأه في قول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، إلى آخر الآية. لا يعلمها الضمير في يعلمها، هذا الضمير المؤنث لا يعود إلى الغيب كما تلاحظون، وإنما يعود إلى المفاتح، وعنده مفاتح الغيب لا يعلم هذه المفاتيح إلا هو. لماذا أعاد الضمير إلى المفاتح ولم يعد إلى الغيب الذي هو المقصود بالذات؟ ذلك لأن الإنسان إذا لم يستطع أن يتحكم بدساتير الغيب وبمفاتيحه فهو من باب أولى لن يستطيع أن يصل إلى علم حقيقي بالغيب ذاته. ما معنى هذا الكلام؟ الجنين متى يكون ذكرا ومتى يكون أنثى؟ لذلك دستور ومفتاح، والعلماء يمكنهم أن يصلوا إلى معرفة هذا الدستور الذي وضعه الله عز وجل، وإلى معرفة هذا المفتاح عن طريق كثرة مراقبة التجارب والوقائع. فالأطباء لاحظوا أن الحيوان المنوي الذي يقترن مع البيضة إذا كان يحمل مؤشرات الذكورة، أي يحمل مؤشر واي، فالجنين سيكون ذكرا بإذن الله. وإذا كان الحيوان المنوي الذي يقترن بالبيضة يحمل المؤشر الأنثوي أي إكس، فإن الجنين سيكون أنثى بإذن الله. لم يكن الأطباء يعرفون هذا القانون بادئ ذي بدء، لكنهم لاحظوه، ثم إنهم جربوا وواصلوا التجربة وواصلوا المراقبة والمراقبة، وجدوا أن هذا القانون لا يتخلف. قالوا إذن أصبحنا بسبيل من أن نجزم بأن هذه الحالة تعني أن الجنين سيكون ذكرا، وهذه الحالة تعني أن الجنين سيكون أنثى. إلى هنا الكلام سليم، لكنني أسأل كل عالم وكل طبيب، هل هذا يعني أن الجنين دائما في المستقبل سيكون ذكرا طالما كان الحيوان المنوي يحمل مؤشر الذكورة أي واي، وأنه دائما يحمل، وأن الجنين سيكون أنثى طالما كان يحمل مؤشر الأنوثة أي إكس؟ إلى الآن هذا ما رأيناه، ولكن هل يستطيع العلماء أن يتحكموا بهذا القانون فلا يفلت من أيديهم؟ أي أليس الله الذي جعل هذا المؤشر للذكورة وذلك المؤشر للأنوثة أليس قادرا على أن يعكس هذا النظام في المستقبل عندما يشاء؟ ومن ذا الذي يضع يده على هذا القانون حتى لا يتبدل وحتى لا يتغير؟ لا أحد. نحن نرى، هذا هو دورنا، نراقب، ومن ثم نحفظ، ومن ثم نجعل من تكرار هذه المشاهدات قانونا يغطي الماضي ولكنه لا يغطي المستقبل بشكل من الأشكال. وهذا معنى قول الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، أي لا يعلم ما وراءها من قوانين التحكم وأصول التحكم بها. نحن عندما نعلم نرى الغيوم المتلبدة في كبد السماء ونرى الرطوبة النسبية ونرى انخفاض هذه الغيوم نقول ستنزل أمطار، ذلك لأننا نلاحظ ما اعتبرناه دليلا إلى هذا الوقت. لكن هل تستطيع أن تربط ارتباطا حتميا بين هذه الظواهر والمطر؟ هل لك دور في أن تجعل هذا الدليل في المستقبل لا يمكن إلا أن يعقبه مطر؟ ليس لك أي سبيل إلى هذا. والدليل على ذلك أن العلماء يقررون، وأن الأطباء يؤكدون، وأن علماء الفضاء وأن علماء الأرصاد يجزمون بأن الشواذ كثيرة جدا في الكون. فما أكثر ما نرى قوانين الإنجاب أنه سيكون ذكرا أو أنثى ثم إن الواقع يأتي مخالفا لهذا القانون. ما أكثر ما نجد المؤشرات التي تعني أن مطرا سيهطل بعد ساعة وإذا بالمؤشرات انفصلت عن نتائج. ما أكثر ما نجد أمراضا معينة تقول المؤشرات بأنها بعد 6 أشهر ستودي بصاحبها إلى الهلاك وإذا بهذا الأمر لم يقع دون أن يتبين العلم لذلك من سبب. ماذا يعني هذا كله أيها الإخوة؟ يعني أن هنالك إلها ربط بين النتائج وبين المؤشرات التي نراها سببا لها. هذا الربط بفاعلية من الله. هذا الربط باستمرارية من قضاء الله سبحانه وتعالى، طالما شاء الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذا الأمر فالصلة قائمة، ولكن عندما يشاء الله سبحانه وتعالى أن تنفك الصلة بين هذه وتلك فالصلة تذود وتنتهي. لذلك أذكر هنا شيئا أظنني ذكرته لكم في مناسبة مرات، أن عالما من علماء الغيب هو ديفيد هيوم يقول: لو أني رأيت ورقة احترقت في ضرام النار مليون مرة لن أستطيع أن أجزم بأنها ستحترق في المستقبل للمرة الأخرى بعد المليون إلا إذا جربت ورأيت أنها فعلا قد احترقت. وهذا المعنى هو الذي يترجم ترجمة علمية دقيقة لقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فأنا عندما أكون طبيبا وأرى مؤشرات الذكورة في الحيوان المنوي بعد فحص هذا الماء البسيط الذي يطلعنا على بعض الصبغيات فيها، تترسخ لدي ظنون قوية أن هذا الجنين سيكون ذكر، لكن هذا لا يلقى إلى العلم أبدا. ذلك لأن احتمال الشذوذ واقع، وإذا كان احتمال الشذوذ واقعا على نسبة 1 من 1000 فمعنى ذلك أن الحقيقة العلمية هبطت إلى الظن. متى أستطيع أن أجزم بأن مؤشر الذكورة لن يتخلى عن نتيجته ومؤشر الذكورة الأنوثة لن يتخلى عن نتيجته؟ عندما أستطيع أن أتحكم بهذه المؤشرات، عندما أكون أنا الواضع لمؤشر الذكورة على ذكورة الجنين ولمؤشر الأنوثة على أنوثة الجنين، وعندما أكون أنا الواضع لقوانين الغيوم والرطوبة وما إلى ذلك لاعتصار المياه والأمطار منها. فهل نحن الذين صنعنا هذه المقدمات أو المؤشرات؟ لم نصنعها نحن. إذن فتظل مفاتيح الغيوب بيد من خلقها، تظل نواميس ودساتير الغيوب بيد من كونها، أما نحن فننظر، لنا دور النظارة. وعندما ينظر الإنسان إلى نتائج تتحصل لديه ظنون بسبب كثرة التكرار، لكنه لا يستطيع أن يقول إن هذه الظنون حقائق علمية أبدا. وهكذا فقانون الله لا يتبدل، والعلم إنما يجد ما يقرره بيان الله سبحانه وتعالى. وأستودعكم وإلى لقاء قادم في الأسبوع الآتي إن شاء الله، والسلام عليكم. رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. بدأنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن منهج التربية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكرنا في ذلك مقدمة أرجو أن تكون مثبتة في أذهاننا لا تزال. وقد نوات بأهمية المنهج التربوي الذي يأخذ الله سبحانه وتعالى به عباده في كتابه العزيز، وقلت إن هذا المنهج التربوي يتلخص في الخطوط أو المعالم الرئيسية التالية: المعلمة الأولى منهجه في المحاكمة العقلية، والمعلمة أو الطريقة الثانية منهجه في الإثارة الوجدانية، والمعلمة أو الخطة الثالثة منهجه في استثارة العبر من الوقائع التاريخية المتنوعة وسبيل القرآن إلى ذلك. وبدأنا نتكلم في منهج القرآن في أخذ الإنسان بالمحاكمة العقلية عندما يعرض القرآن أمام الإنسان الحقائق العلمية التي ينبغي أن يستيقنها، ومن ثم ينبغي أن يأخذ نفسه بها. قلت لكم أيها الإخوة إننا عندما نتأمل في منهج القرآن في المحاكمة العقلية التي يخاطب من خلالها رب العالمين عباده، نجد البيان الإلهي يخطو إلى ذلك خطوات 3. الخطوة الأولى هي تعريف الإنسان بذاته أولا، فلا بد في منهج القرآن للمحاكمة العقلية والتعريف بحقائق هذا الكون، لا بد أن يبدأ الإنسان قبل كل شيء فيعرف ذاته. وقلت لكم مصدر هذه الضرورة هي ما نعرفه جميعا من أن الإنسان لا يمكن أن يتعلم صنعة من الصنائع أو مهنة من المهن أو حرفة من الحرف إلا إذا بدأ قبل كل شيء فتعرف على العدد والوسائل التي لا بد أن يستخدمها في تلك المهنة أو الحرفة، ولا بد أن يمضي في ذلك ربما وقتا طويلا ريثما يتعرف على هذه العدد ويتبين كيفية ممارستها وكيفية صيانتها وكيفية الاستفادة منها. عدة معرفة الشيء هي البوابة الأولى إلى معرفة ذلك الشيء. ولما كان الإنسان هو العدة الأولى من حيث هو عاقل ومن حيث هو مفكر لمعرفة هذه الحقائق الكونية، إذن طبقا لهذه القاعدة ينبغي للإنسان أن يبدأ فيعرف ذاته. ولقد فاتني أن أقول لكم آنذاك شيئا، القرآن لا يقصد بمعرفة الذات المعرفة الجسمية المعرفة التشريحية، هذا شيء كل منا يمارسه والأطباء هم أول من يفعلونه، لا يعنى القرآن بهذا. ليس المهم أن يعلم الإنسان المجموعة العصبية في كيانه أو الدورة الدموية أو نحو ذلك، إنما المهم أن يبدأ الإنسان فيعرف إنسانيته ويعرف كينونة إنسانيته من أين صدرت وكيف تكونت وما قيمة هذا العقل الذي يتمتع به، هل هو وهم من الأوهام أم هو ميزان جدير به أن يأخذه ويتعامل معه. هذا ما يقصده القرآن من ضرورة معرفة الإنسان ذاته أولا كعدة لمعرفة هذه المكونات، وقل من ينظر إلى نفسه من خلال هذه الحقيقة. ولذلك فهنالك كثيرون من الناس يرتابون بقرار العقل ذاته، حتى لو أن العقل جزم لهم بحقيقة من الحقائق، ربما واصلوا النقاش فقالوا وما أدرانا أن عقولنا صائبة، وما أدرانا أن أفكارنا لا تأتينا بوهم وباطل. السبب في هذا الريب الذي لا يكاد الإنسان يستطيع أن يخرج نفسه من دائرته وأقطاره أنه لم يتعرف على حقيقة ذاته حتى يطمئن إلى عقله وحتى يطمئن إلى أن ثمرات عقله ثمرات حقيقية ينبغي أن يأخذ نفسه بها. ولذلك فإن القرآن كما قلت لكم بدأ فحدث الإنسان عن نفسه أولا، حدثه عن قصة وجوده، حدثه عن علاقته بهذه المكونات. قال مثلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فجعلنا النطفة علقة فجعلنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والله عز وجل يلفت أنظارنا إلى العقول فيقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأنا عندما أصغي أولا إلى هذه القرارات أدرك كينونتي وأدرك ذاتي كعدة لمعرفة المكونات وأدرك قيمة عقلي. عندما يأتيني بقرار عن الدنيا التي من حولي أو عن أي شيء من الأشياء، هذا هو أول أمر أو هي أول خطوة يأخذ بها القرآن الإنسان في نطاق المحاكمة العقلية التي يأخذ القرآن الإنسان بها. هذا شيء ذكرته مفصلا في الحلقة الماضية، الذي أريد أن أضيفه إلى ذلك اليوم أيها الإخوة هو الخطوة الثانية التي يخطوها القرآن في محاورته للإنسان في نطاق المحاكمة العقلية. ما هي هذه الخطوة الثانية؟ هي أن القرآن أيها الإخوة يدفع الإنسان في مجال معرفة هذه الدنيا التي من حوله، أو قل هذه المكونات، أو قل هذه الطبيعة كما يعبر بعض الناس. القرآن يدفع الإنسان إلى معرفتها عن طريق الممارسة، وعن طريق دفعه إلى التجربة والمشاهدة، حتى تكون المعرفة ثمرة جهد يمارسه الإنسان بذاته، لا ثمرة حكم يفرضه القرآن عليه. وأرجو أن نتدبر هذا الذي أقول. القرآن لا يفرض حقيقة علمية متعلقة بالدنيا المبصرة أو المسموعة التي نراها، لا يفرض علينا أي حقيقة علمية من علو، أي نؤمن بها لأن الله أمرنا أن نؤمن بها، وإنما سبيل القرآن أن يدفعنا عن طريق الممارسة وعن طريق التأمل والتجربة والمشاهدة إلى معرفة هذه المكونات، ثم الحصول منها إلى قرار. وهذا منهج تربوي هام جدا، ولعلنا جميعا نعلم هذا المعنى، ولكن ينبغي أن نتبين صياغته التربوية. أنا عندما أريد أن أعرف طفلا عندي على طبيعة شيء أمامه، أهو حار أم هو بارد، أهو خطير ينبغي التوقي منه أم هو نفاع ينبغي أن يمارسه ويدنو إليه، أنا عندما أريد أن يعلم هذه الأشياء، المنهج التربوي يأمرني بأن أطلب منه أن يمس هذا الشيء بذاته، فيمسه فيعلم أنه حار، ومن ثم يعلم أنه خطر وأنه ربما أحرق. ينبغي أن أدفعه ليلمس هذا الشيء الثاني، ليعلم برودته، ليعلم النفع الذي فيه أو الضرر الذي يكمن في داخله، لا عن طريق إيحاء مني إليه، وإنما عن طريق ممارسة من هذا الطفل له. وأعتقد أننا جميعا نعلم هذه الحقيقة. القرآن من أوله إلى آخره يأخذ الإنسان بهذا المنهج، فلن تجد في كتاب الله عز وجل ولا آية يقرر الله سبحانه وتعالى فيها حقيقة علمية بصيغة علمية أو قانونية كالتي نعرفها ونألفها إطلاقا. ذلك لأن القرآن لو فعل ذلك فإنه ينأى بالإنسان عن هذا المنهج التربوي السليم. والقرآن إن فعل ذلك فمعنى أنه يفرض على الإنسان أن يغمض عينيه ويعتقد أن الأرض لها جاذبية تجذب الإنسان عليها. ينبغي أن يغمض العين ويعتقد أن الأرض جعلها الله وعاء لمعادن كثيرة شتى ينتفع الإنسان به. ولو أن الإنسان أغمض العين ثم خضع لكلام الله عز وجل هذا لما استفاد من هذا العلم شيئا، لأنه علم جاءه بطريق موصول من الله إليه بقطع النظر عن الدنيا التي من حوله. والله سبحانه وتعالى يريدني أن تكون معرفتي لهذه الدنيا عن طريق ممارسة وعن طريق احتكاك ما بيني وبين هذه الدنيا، حتى أستطيع أن أستثمر معرفتي في استغلالها، وحتى أستطيع أن أستثمر معرفتي في تسخيرها. ومن ثم فإنك لم تجد كما قلت لكم في القرآن آية تعلم الإنسان عن حقيقة من الحقائق علمية المتعلقة بالمكونات المرئية للغيبية بطريقة علمية أبدا، ولكن بمقدار ما يبتعد القرآن عن أن يوحي إلينا هذه الأحكام العلمية بقرار غيبي ملزم بمقدار ما يبتعد القرآن عن ذلك، فإنه يلح علينا أن ننظر في المكونات وأن نتأمل فيها حتى يدفعنا بذلك إلى ممارسة هذه المعرفة. فهو يقول مثلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا. وليس المراد هنا بالنظر حملقة العينين، ولكن المراد بالنظر أن يتضافر الفكر مع العين كما قال العلماء. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كان بوسعه أن يعرفنا دون جهد ودون تعب بالحقائق التي حشيت بها كينونتنا البشرية، كان بوسعه أن يعرفنا عن الدورة الدموية، كان بوسعه أن يعرفنا عن المخ والمخيخ ووظيفة كل، كان بوسعه أن يعرفنا بأجهزة الهضم في كيان الإنسان، كان بوسعه أن يعرفنا بوظيفة كل عضو من أعضاء الإنسان في حياته، لكنه لم يفعل، وإنما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دفعنا إلى أن نتعلم ونعرف ونمارس المعرفة عن طريق الاحتكاك بالذات، عن طريق الوصول إلى هذه الأمور بأنفسنا. انظروا إلى قوله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ألا يستطيع الله، طبعا بلى، ألا يستطيع الله أن يقول لنا كيف بدأ الخلق؟ ألا يقدر ربنا عز وجل ونحن جالسون في أماكننا أن يحدثنا عما انطوت عليه خلائق الدنيا من حولنا؟ يستطيع ويعلم، لكن المنهج التربوي الذي يتفق مع ما قد خلق له الإنسان من وظائف شتى يقتضي أن يدفعه الله دفعا إلى المعرفة ثم يتركه، يقتضي أن يقول له: انظر وتعلم، انظر فقد حشوت لك الدنيا بأمور مذهلة لو عرفت، تأمل وتدبر واعرف ذلك كله. القرآن مليء أيها الإخوة بالآيات الكثيرة التي تشوق الإنسان إلى المعرفة وتدفعه دفعا إلى أن يعكف على هذه المكونات ليعلم أقصى ما يستطيعه من علم فيها، ولكنه أبدا لا يحدثه عن أي قرار علمي بصيغة علمية كالتي ندرسها، كالصياغات التي ندرسها إطلاقا. وطالما سأل كثير من الناس السطحيين ربما أو الجهال: القرآن معجز، فهلا أنبأنا القرآن عن كثير من القوانين الفيزيائية، أو أنبأنا عن كثير مما تستبطنه الأرض فيما يتعلق بعلم طبقات الأرض، وهل أنبأنا القرآن عن كثير من القوانين التي ندرسها في علم الفلك؟ وعندئذ كان الإنسان يقف من هذا أمام إعجاز هائل وعظيم جدا يجعل كل إنسان يذعن لغرابة هذا الأمر ولأنه حقيقة كلام الله عز وجل. الجواب أن القرآن لو فعل هذا لقفز فوق قانون من أخطر قوانين المنهج التربوي في التعليم وفي أخذ الإنسان تلميذه بالمعرفة. لو فعل القرآن هذا لكان معنى ذلك أن نعبد الله من خلال حفظنا للقوانين الفيزيائية، نعرفها تعبدا، نعرف هذه القوانين التي تتعلق بطبقات الأرض وبمعادنها وبطبائع هذه المعادن والقوانين التي على أساسها تتطور العناصر ويؤول بعضها إلى بعض عن طريق التعبد لله عز وجل، دون أن نمس أو أن ندنو إلى هذه الأشياء التي يعرفنا القرآن بها. وفي هذا من القفز فوق المنهج التربوي ما يعرفه كل أحد، ثم في هذا من الإضرار بالإنسان ومن الحيلولة بينه وبين الوظيفة التي خلق من أجلها، ألا وهي ممارسة معرفة هذا الكون لتسخيره وللقيام بعمارة هذه الأرض التي أقامه الله سبحانه وتعالى فوقها. نعم، القرآن في كثير من الأحيان ماذا يصنع؟ وهذا تتميم لهذا المنهج التربوي، يرينا ثمرات هذه العلوم التي لا يحدثنا عنها، يرينا نتائج هذه القوانين الكونية التي نراها في أبصارنا، يرينا ظاهرة التناسق، يرينا ظاهرة الدقة في مقادير الأشياء، يرينا ظاهرة العلة الغائية، كيف أن كل شيء في تحركه وفي نظامه يخدم مصالح الإنسان. يرينا ذلك، أي يرينا نتائج هذه العلوم. فهو يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول هذا الكلام ويقول: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. هذا الكلام ليس قرارا علميا، وإنما هو نتائج لقوانين علمية. والسبب في ذلك أن يلفت هذا الكلام أنظارنا: أرسلنا الرياح لواقح، ماذا تصنع؟ وأي لقاح تطبق؟ وبين ماذا وماذا؟ هذا هو الذي يستثير حوافز المعرفة لدينا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. هذا الكلام ليس قوانين علمية، وإنما هو ثمرات لقوانين علمية. فأنا عندما أقرأ هذا الكلام أجدني مشوقا ومندفعا إلى أن أعلم هذا الشيء الذي إن درسته وتأملت بواطنه رأيت أنه أزواج وأزواج من ذكر وأنثى، ولا تختلف هذه القاعدة شر ونقير أبدا. كيف؟ لابد أن أجرب وأرى مصداق ذلك. هذا ما يفعله كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا أيها السادة والسيدات، دعوني ألتفت معكم إلى الوراء قليلا لنتبين أثر هذا المنهج التربوي في أمم خلت من قبلنا، في أجيال سبقتنا أقبلت إلى كتاب الله هذا بعد أن عرفت نفسها من خلال هذا الكتاب المبين، فعكفت على دراسة هذا القرآن وتفهمه ودراسة حقائقه. ولما وجدت هذا المنهج التربوي الذي يأخذهم ويدفعهم دفعا إلى المعرفة، إلى معرفة كل شيء بهذه الأساليب المشوقة، بهذه الأوامر، انظروا انظروا تأملوا، لما رأوا ذلك تأثروا بهذا المنهج التربوي فاندفعوا إلى ساحات المعرفة، اندفعوا إليها كما لم تندفع إلى ذلك أي أمة في ذلك العصر بشكل من الأشكال. ذلكم هو العصر الذي نسميه العصر الذهبي في تاريخنا الإسلامي. فعكفوا على معرفة العلوم الهندسية، وعلى معرفة طبقات الأرض، على معرفة علم الفلك، على معرفة الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض، على معرفة محيط الأرض والكم الذي يضبط هذا المحيط. ولعلكم جميعا تعرفوا أن أولئك العلماء في عصر المأمون استطاعوا أن يقيسوا محيط الأرض بواسطة حبال، بواسطة حبال كانوا يمدونها ثم يضربون في الأرض وتدا، ثم يمدونها من بعد، ثم يمدون ثم ينظرون إلى مقدار الانحناء الذي تكون من خلال هذا الطول لهذه الحبال، ينظرون إلى هذا الانحناء كم من درجات الدائرة كون هذا الانحناء. وبهذه الطريقة استطاعوا أن يعلموا كم يساوي هذا الانحناء من أجزاء الدائرة، ومن ثم استطاعوا أن يعلموا كم هو محيط الأرض. ولا والله، لولا أن القرآن دفعه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. لولا أن القرآن حفزهم إلى هذا وقد تفاعلوا معه أولا وأدركوا أنه كلام الله عز وجل، لما وصلوا إلى هذا الشيء الذي وصلوه، ولما اخترقوا حجب الجهالة التي كانوا يعرفون بها، ولما كانوا مضرب المثل في تلك العصور بالعلوم الهندسية المختلفة وبالعلوم الفلكية وبكثير من العلوم الطبية المتنوعة، حتى برع فيهم من برع وتفوقوا على الأطباء اليونانيين الذين كانوا في عصورهم السابقة معروفين بالطب. كل هذا من خلال المنهج التربوي القرآني الذي أخذ القرآن ولا يزال يأخذ الناس به. وإذا رأينا اختلافا ما بيننا في هذا العصر وما بينهم، ورأينا كيف تراجعنا إلى الوراء، وكيف أصبح يشار إلينا على أننا من أمم العالم الثالث، ولا أريد أن أزيد، فلنعلم أن سبب ذلك أننا أعرضنا عما كان أولئك الناس مقبلين إليه، أعرضنا عن هذا الكتاب الذي عكفت عليه تلك الأمم الخالية السابقة من أجدادنا، ومن ذلك الرعيل الأول، أعرضنا عن ذلك، ثم استعضنا عن ذلك ببديل. وما أدراكم ما هو هذا البديل؟ منعرجات سلكنا فيها فزجتنا في متاهات، وكلكم يعلم ما وراء هذه المتاهات. هذا هو أيها الإخوة، أو تلك هي الخطوة الثانية. الخطوة الأولى إذن أن القرآن يدفعني إلى أن أعرف ذاتي، كينونتي الإنسانية، من أين وجدت، ومن أي ينبوع انطلقت، وما قيمة عقلي، وما علاقة عقلي بهذه المكونات. ثم الخطوة الثانية في منهج المحاكمة العقلية في القرآن أن القرآن يحفزني ويحفز كل إنسان إلى معرفة الحقائق الكونية المنظورة المرئية أمامي، ما يسمى بالطبيعة، عن طريق الممارسة، عن طريق الخوض والاحتكاك، عن طريق التجربة والمشاهدة، ويهيب بنا أن لا نغمض العين ونحشو أذهاننا بالقرارات العلمية دون تجربة ودون ممارسة قط. الخطوة الثالثة التي يخطوها البيان الإلهي بالإنسان في نطاق محاكمته القرآنية المنهج الحواري. القرآن أيها السادة والسيدات، عندما يريد أن يؤكد حقيقة علمية مما لا نستطيع أن نراه بالمشاهدة، وإنما عن طريق الدراية والعقل والإخبار، أي الأمور الغيبية، يعتمد اعتمادا كبيرا القرآن على المنهج الحواري، على الأخذ والرد، على المناقشة. وطبعا المناقشة هي من طرف واحد، ذلك لأن القرآن عندما يسأل لا ينتظر أن نجيب القرآن حتى يعلق القرآن على جوابنا بسؤال آخر، لا، القرآن يناقش ويفترض الجواب من خلال العقل المتأمل، ثم يبني عليه سؤالا آخر ويفترض الجواب، ويسير بالإنسان من خلال هذه المناقشة وهذا الحوار إلى القرار الذي يريد القرآن أن يوصل الإنسان إليه. وهذا المنهج الحواري، منهج النقاش أيها الإخوة، هو منهج تربوي هام جدا، طالما كتب فيه باحثون، وإن الباحثين العرب والمسلمين الذين كتبوا فيه أكثر ممن كتب في هذا المنهج من الغربيين. وليت أننا وقفنا أمام هذه النقطة ورأينا أصالة المنهج التربوي في هذا الصدد في القرآن. أقول لكم شيئا وأنهي هذه الحلقة ونفصل الكلام في ذلك فيما بعد. أنا عندما أقف أمام تلامذتي لأدلي أمامهم بقراراتي العلمية التي أعرفها، أصوغها بلساني المبين وأشرح، فأنا أسير وحدي في طريق المعرفة وأضع طلابي حيثهم. أما إذا أردت أن أجعلهم يسيرون معي في خطوات المعرفة، فينبغي أن أقلع عن هذا المنهج، ينبغي أن أناقشه، أسألهم، ثم إني أسألهم، ومن خلال السؤال أمضي بهم شيئا فشيئا في طريق المعرفة والوصول إلى الغاية التي أريد أن أصل بهم إليها. هذا المنهج منهج تربوي لا غنى للمعلم عنه، ولا غنى للمربي أيضا عنه، فكيف كان القرآن في هذا معلما ومرشدا، وكيف منهج القرآن في هذا؟ سنفصل القول في ذلك إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.